وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلط بالناس من أجل أن ذلك يحزنه. متفق عليه واللفظ لمسلم.
يقول صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة، مفهوم العدد أربعة وما فوق واثنين وما دون، ما دون الاثنين إلا الواحد الفرد. فلا يتناجى اثنان دون الثالث. والمناجاة هي الحديث الخفي، فلم تر الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. لن يظهروا الحديث بالإثم والعصيان ومعصية الرسول، بل سرا فيما بينهم. وكذلك المناجاة، يتناجى اثنان، أو العبد يناجي ربه، يسأله، يتضرع إليه. وبين صلى الله عليه وسلم العلة المترتبة على عدد ثلاث، لأنها لا توجد في غير هذا العدد، من أجل أن ذلك يحزنه. زيد وعمرو بكر، عمرو بكر تناجيا وزيد قاعد منعزل، ماذا يقول زيد في اختيار أبي بكر عليا ومناجاتهما معا؟ سيأتي الشيطان فيما يتناجون، ماذا يقولون؟ أقل حساسية تكسر خاطرة أنه ليس أهلا للمشاركة في هذا الحديث الذي تناجوا به. لست مؤتمن على سرهم، لست أهلا أن أسمع هذا الحديث، لست أهلا أن أشارك معهم، فيحز في نفسه فيحزنه. فضلا عن أنه قد تكون المناجاة ضده، إذا كان هناك بينهم وبين أحد المتناجيين شيء، أول ما يطرق الشيطان بابه باب الشر، احذر، خلي بالك، يتناجون عليك. ويقول العلماء إن اليهود كانوا لبغضهم للمسلمين إذا مر بهم مسلم أو جلس معهم أخذوا يتناجون دونه ليحزنوه ويسيئوا إليه. ولربما فكر بصفتهم أعداء أن يكونوا يتناجون عليه هو، فكان الواحد من المسلمين إذا كانت له حاجة وهناك طريقان أخذ الطريق الذي ليس فيه اليهود ليسلم من مناجاتهم أمامه. ثم جاء مفهوم العدد حتى تلقوا الناس. فإذا كنتم أربعة خرج المحظور، لأن الثالث هذا يمكن أن يتحدث مع الرابع، ويمكن أن يستأنس ويستأمن منهما بوجوده فينتفي المحظور. إذن للعدد هنا مفهومه، والغرض من هذا كله أدب المخالطة، سواء كان ذلك في مجلس أو في طريق، في سفر، في إقامة، أيا كان نوع هذه المناجاة، اثنان دون الثالث. يقول بعض العلماء إذا عرضت حاجة للاثنين قبل أن يلقوا الناس ربما سيفترق، ربما يريد أن يخبر صاحبه قبل الوصول إلى الناس، فليستأذنا صاحبهما. لدينا حديث: أتأذن لنا فيه؟ فإن أذن لهما لا بأس، إن لم يأذن لهما فلا. والغرض كله طمأنينة نفس هذا الثالث لئلا يحز في نفسه أو تنتابه المخاوف.
وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا.
يقول صلى الله عليه وسلم: من باب إحقاق العدالة والمساواة وعدم التفرقة بين الأشخاص لذواتهم لا لصفاتهم، لا يقومن يقيمن الرجل فاعل يقيم، الرجل مفعول به، ليجلس مكانه. تأتي لإنسان جالس في مكان فتقيمه وتجلس أنت، ما شاء الله، وش اللي فضلك عليه؟ ما الذي جعلك أحق به مكانه وقد سبقك إليه؟ والحديث على وجازته يوسع العلماء في مدلوله. مجلسه أي نوع المجالس؟ الصناع يجلسون، الزراع يجلسون، طلبة العلم يجلسون، العلماء يجلسون، القضاة يجلسون، المدرسون يجلسون، فأي مجلس هذا وأي رجل الذي يقيمه؟ قالوا: هذا في المحافل العامة. ومن النكت التي تذكر عن مالك رحمه الله: جاء أبو جعفر المنصور إلى المدينة ونزل في بيت الإمارة كما هي العادة، فوفد الناس إليه يسلمون عليه، وتأخر مالك فما جاء إلا أن امتلأ المجلس ولم يبق مكان لأحد يجلس فيه. فلما دخل أشفق عليه الحضور وقالوا: سيحرج مالك، ليس له مكان يجلس فيه، ولا يستطيع أن يرجع عن مجلس الخليفة. وفعلا فلما نظر ولم يقم له أحد، وقف وسط المجلس وقال: أين يجلس شيخك يا أمير المؤمنين؟ ففسح له على السرير بجواره وقال: ها هنا يا مالك. فأشفق عليه الحضور أول ما دخل، وحسدوه بعدما جلس. مالك ما يقيم واحد يجلسه، لكن إن قام واحد من نفسه لعالم أو صاحب فضيلة أو مكرم أو إلى آخره، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة. فهل يجلس مكانه؟ مالك كان يكره أن يجلس مكان شخص يقوم من أجله مخافة أن يكون، ما قام تكريما له، قام استحياء، فلا يجلس فيه. ونأتي إلى وسع الدائرة شوية، وما قاله العلماء في عموم لا يقيم ويجلس، نأتي إلى الأسواق. يوجد بعض المتسببين في البيع والشراء يتخذون مجالس يسمونها مباسط، يجلس فيه يبيع سلعته ويتردد ومتعود على هذا المكان، فلا يحق لأحد أن يأتي لهذا ويقيمه ويجلس مكانه بسلعته، لأن الأول قد سبق إليه. ما لم يتخذ بناء، إذا اتخذ بناء على مجلسه منع، حتى لا يدعي اختصاصه وتملكه. أما يجي وروح ويبقى خاليا. وبعض العلماء قال لا يحق قيامه يومه، ولكن من بكرة إذا جاء غيره وسبق إليه فهو أحق. وقال الغزالي لا يحق له إلى الأبد، لأنه تعود على هذا المكان والناس عرفوه فيه فأصبح كالمختص به. وكذلك إذا كان هناك شخص من رواد المسجد وله مكان معين لا يتخلف عنه وتأخر قليلا، لا يحق لإنسان أن يحتل محله لأنه أسبق إليه. وكذلك إذا كان أحد من العلماء في المسجد النبوي مثلا وله مكان معهود يدرس فيه طلابه، لا يحق لأمير ولا لطالب علم آخر أن يأتي ويجلس ويحتل المحل ويأتي بطلابه هو، لأن الطلاب الأول تعودوا أن يأتون إليه في هذا المكان. وكذلك إذا اتخذ القاضي مجلسا في المسجد فهو أحق به، لأن عامة المتقاضين يعرفون مكانه فيأتي إليه يأتونه فيه. وذكر ابن فرحون في كتابه نصيحة المجاور وتعزية المجاور في هذا المعنى، لأنه كان يجلس مكانا وربما وضع حجر أو حجرين علامة على مكانه ويتكئ عليه، فعاب بعض الجهال عليه فألف كتابه هذا، ثم استتبع ذلك بتراجم العلماء والصلحاء والأئمة والقضاة الذين كانت لهم أماكن في المسجد معهودة، حتى إن بعض القضاة قد بنى له غرفة في طرف المسجد من داخل. وذكر تنفسة علي بن أبي طالب أو تنفسة فلان، وكان عمر إذا رأى الشمس تجاوزتها خطب، وهذا الخبر موجود في الموطأ، يعني اتخاذ موطن معين لشخص مديم الجلوس في ذلك. ثم ذكر مسألة خلافية، وأن بعض الأفاضل وطلبة العلم والشرفاء كانوا يبعثون يوم الجمعة بغلمان لهم يأخذون مجالس في المقدمة حتى يتهيأ أولئك ويأتون، فيقوم أولئك ويجلس هؤلاء، ويقول ليس هذا من باب أن يقيم الرجل الرجل ليجلس، لأن هذا جاء لهذا الغرض فقام من أجل من أرسله، وذكر موضوع السجاجيد توضع في الصف الأول ومن يحترمها ومن يأخذها. وكان قبل تاريخه هناك موظفون إذا رأوا السجاجيد في المسجد أخذوها إلا إذا كانت لعالم في مجلسه يعلم فيه فتترك. وعلى كل، النهي عن إقامة الرجل الرجل ليجلس مكانه عامة في جميع الأمكنة وفي جميع الرجال أيا كان هو، وهذا من احترام الحقوق الفردية في المرافق العامة، سواء كان في الأسواق أو كان في المساجد أو كان في غير ذلك. من لازم على موطن معين وداوم عليه فهو أحق به. وكذلك من هذا القبيل من جلس يذكر الله ثم طرأت له حاجة فخرج ليقضي حاجته وعاد، فإنه أحق بمجلسه. ولو كان أحد أتى وجلس فيه فمن حقه أن يقيمه. وجاء عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كان يصلي الصبح ويجلس يذكر الله حتى تشرق الشمس، فإذا بدت له حاجة وضع رداء وذهب، وقبل أن يقوم من مقامه يلتفت يمينا وشمالا ويقول انتظروا إني عائد. فاستر انتباه بعض الناس، ما في أحد عنده، ما في حد حواليه، من اللي ينتظره؟ فسأل تخاطب من يا أبا بكر، من ينتظرك؟ قال جلسائي من الملائكة، لأن الملائكة تحضر مجالس الذكر، وأخشى أن يظنون انتهيت ذهبت فيذهبون، فأعلمهم أني عائد ليبقوا في أماكنهم. إذن هذا احتفاظ أبي بكر بمكانه الذي كان فيه لو قام عنه ليرجع. وبعض الناس يعيب على من يرسل بالسجاد يفرش ويبقى هو في البيت يطعم ويشرب وينام ويستمتع، ويحجر على غيره المبكر إلى المسجد هذا المكان، فقالوا مثل هذا يمنع لأنه يحجر ما ليس له بحق. أما إذا كان مجرد فرق الطريق وسرعة الماشي وبطئه فمثل ذلك لا بأس به. والحديث كما نرى قاعدة أساسية لاحترام حقوق الفرد واستمتاعه بالمرافق العامة، وليس أحد أولى من أحد إلا بأسبقية. والعجيب يقول ابن فرحون في كتابه هذا وفي مقدمته إياه، الكتاب ليس فيه إلا تلك المقدمة والباقي كلها تراجم أشخاص صلحاء أمناء أولياء في كل أشياء، حديث عن شخصيات وأحداث. يقول والعجيب أن بعض الشباب الذي لا يعلم ولا يعلم أنه لا يعلم، والمعبر عنه بالجهل المركب. يأتي إلى محل وفيه سجادة فيطويها ويجلس، فيقال له هذا محل العالم الفلاني يدرس هنا، فيقول المسجد ليس خاصا لأحد، أنا وهو سواء. وهذا من جهله. لقد كان للرسول صلى الله عليه وسلم وقت اعتكافه سرير يوضع في الروضة، هذا ليس تحجير، يتكئ عليه في الليل. وكذلك كانت الصوالة المخلقة وهي في الروضة يجلس إليها للوفود، والصوالة الوفود والصوانة أبي لبابة. فكانت هناك أماكن لظروف معينة وأشخاص بأعيانهم ما كان يعاب ذلك، وكانوا هم أحق بها إذا جاءوا تلك الأماكن. إذن المسألة دائرة بين الإفراط والتفريط. الإفراط في أن يرسل، أو كما يقول السجاجيد التجارية، يأتي شخص لا عمل له وملازم في المسجد، فيأتي بخمسة ستة سجاجيد ويفرشه. فإذا جاء إنسان لم يجد محل أشار إليه إلى السجادة ومد يده، اجلس هنا أجيب. فقال هؤلاء يمنعون، لأنهم بمثابة من يؤجر أرض المسجد بسبقه إليها. وقال كان يوجد في المسجد النبوي من وكلوا بتلك السجاجيد يأخذونها، ربما حرقوها عند باب النساء، ربما جمعوها ومنعوها من صاحبها حتى يتحرق عليها ثم يردونها إليه بعد أن يتوبوه. كما ذكر نقطة ليتها تنفذ الآن، كان بعض الناس يترك الصفوف الأمامية ويصف دونها صفوفا مقطعة، اثنين ثلاثة أربعة أكثر أقل، وأمامه الفرصة للتقدم إلى الصف فيتركونهم، حتى إذا فرغوا من صلاتهم ذهبوا بهم إلى السجن تأديبا. ليش يقطع الصفوف؟ وقد أقول وقد هذه مقدقدة، يكثر على مثل تلك الصور أبناء الجنس الواحد، جماعة ب جماعة ما جماعة شاء، ما نبغى نكمل الاسم، يكونون جالسين يتحدثون فيما بينهم، فإذا قيمت الصلاة صفوا مكانهم، يمكن يجي واحد من غير جنسهم يصف معهم ولا يتقدمون إلى تلك الصفوف. هؤلاء يستحقون الحبس، لأن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، أتم الصف الأول فالأول، إلى غير ذلك من الأمور التي تعرض إليها. والذي يهمنا فيها أن صاحب المجلس أحق به إذا كان مترددا عليه، لا أن يحتكره بسجادة بعد صلاة الصبح، يخلي السجادة ويروح إلى البيت يقيل وينام ويجي لسجادته بعد لصلاة الظهر، هذا تحجير. وخير الأمور الوسط، والله تعالى أعلم. بالمناسبة يا إخوان، ينبغي من آداب المجتمعات والمجالس، زي قضية مالك، إذا اكتظ المكان بالموجودين وازدحم ودخل صاحب فضل الحديث، ليس منا من لم يوقر صغيرنا كبيرنا. الواجب على صغار الأشخاص أو عادي الأشخاص إذا رأوا مثل هذا مالك ابن أنس يدخل عليهم، ما في واحد يقوم له، يعني بعيد عن الأخلاق الفاضلة وعن المروءة، إن كان من جهة السن ولا من جهة العلم ولا من جهة الفضل الذاتي. ما ينبغي أن نترك مثل هذا يدور ويسرح بنظره، بل كما يقولون المروءة والنشامة، أن يبادر الشاب من هؤلاء ويأخذ بيده ويجلسه مكانه، لأن هذا من حقه عليهم. فإذا فعل ذلك توقيرا له، احتراما له، امتثالا لسنة رسول الله بأن الصغير يوقر الكبير، كان مأجورا في ذلك وليس في ذلك نقيصة عليه. وبالله تعالى التوفيق.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. متفق عليه.
هذا نوع من أنواع آداب الطعام واحترام النعمة والمحافظة عليها وتواضع النفس. ففي هذا الحديث تتمة، وهي: فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. ولهذا جاء أيضا لعق الصفحة، الإناء، وجاء: إذا سقطت اللقمة من أحدكم فليأخذها وليمط عما علق بها من القذى فليأكلها، وإلا يطعمها إلى الحيوان. كل هذا منه صلى الله عليه وسلم على ألا تكون هناك فضلات يستغنى عنها وتلقى. وجاء في اللقمة التي تسقط أنه قال صلى الله عليه وسلم: ليأخذها ولا يتركها إلى الشيطان. وفي نظير ذلك جاء عنه صلى الله عليه وسلم كان يمشي ومعه الحسن، فوجد الطفل تمرة في الأرض فأخذها ووضعها حالا إلى فيه، فأدخل صلى الله عليه وسلم إصبعه في الغلام وأخرجها وقال: لولا أني خشيت أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. والصدقة لا تجوز على النبي صلى الله عليه وسلم. مرة أخرى إلى يلعقها أو يلعقها غيره. كون الإنسان يلعق أصابعه هذا أمر كما يقال مألوف، وقد يحتمل لمن تعود ذلك. أما يلعقها غيره فهذا لا يكون إلا في موضع رفع الكلفة، بأن الشخص الذي تعطيه أصابعك يلعقها صديق وفي ليس بينك وبينه مؤونة تحفظ، وإلا فإنك تستحي أن تقدمها إليه. ومن حفظ النعمة، أو نقول إن هذا العمل قد يكون عاديا في حالات شدة، وقد جاء الحديث بأن امرأة أتت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ومعها طفلتان، فتصدقت عليها أم المؤمنين بتمرة، تمرة واحدة، فشقتها نصفين وأعطت كل طفلة نصفا، واجتزأت هي بالنواة تمصها. وجاء في غزوة ذات الرقاع أنه نفد زادهم، فجمع الأمير ما يوجد عند الأفراد من بقية طعام، وكان يقسم على السرية كل واحد تمرة في اليوم، تمرة. مجاهد في سبيل الله وزادوا زواد تمرة، ويقول أحدهم: كنا نحتفظ بالنوى فنمتصه ونشرب عليه الماء. وفي الخبر أن آخر يوم حينما قسم القائد عليهم نقص التمرة لشخص منهم، الكل كل واحد حصل تمرة إلا واحد، قال: فوجدنا عليها وجدا شديدا، حزنا أن لم نجد التمرة لصاحبنا. هكذا تكون قيمة الطعام عند الشدائد. وقد جازاهم الله سبحانه أن أرسل إليهم حوت العنبر، رمى إليهم البحر على الساحل حوتا عظيم، مكثوا عليه شهر يأكلون من لحمه ويشربون من ودكه أي دهنه. ثم أخذ القائد ضلعين شوكتين ونصبهما وأمر أطول رجل فيهم يركب أعلى بعير معهم، ومر من تحت الضلعين ليعلم الناس كم حجم هذا الحوت، وجلس في جؤجؤ عينه عدة رجال. فلما صبروا على ذاك الحال البئيس بحيث يصل بهم الأمر إلى تمرة للواحد في اليوم، ولما نقصت تلك التمرة حزنوا عليها حزنا شديدا. وقد سمعت من بعض الإخوان في أثناء حصار المدينة في الآونة الأخيرة أن بعض المساكين كان يرى صاحب البستان في يده تمرات يأكلها فيتبعه، حتى إذا ما ألقى النواة أخذها ونفض عنها ما علق بها ثم أخذها يمتصها ويشرب عليها الماء. إذن لعق الأصابع حفاظ على النعمة، ولعق الأصابع تهذيب للنفس من أن تتطاول، ولعق الأصابع مفتاح القناعة والرضا، وفيه خير كثير. وكما قال صلى الله عليه وسلم: فإنكم لا تعلمون في أي طعامكم البركة، في اللي أكلته أول ولا اللي باقي على أصابعك. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم في الموائد الكبيرة في قضية جابر رضي الله تعالى عنه لما ذبح العناق وطحن صاع الشعير وعزم النبي صلى الله عليه وسلم فقط ومن بجواره، ونادى رسول الله في الجيش كله: غداؤنا عند جابر. وذهب إلى البيت ترعد فرائص، ماذا يفعل بهؤلاء وهو عناق صغير يعني أكثر من 3 كيلو ما في، وقال لزوجه: أتيتك ببلية؟ قالت: وماذا؟ قالت: لقد صرخ رسول الله في الجيش كله وأتاك بهم. قالت: أخبرته بما عندنا؟ قال: نعم، عناق وصاع شعير. أنت صرخت فيهم ودعوتهم أم هو؟ قال: هو. قالت: إذن يدبر نفسه، لا عليك. ولما قدم ودخل صلى الله عليه وسلم قال: لا اخبزي. ثم انتهى بالقصعة وسرد الخبيز وصب عليه مرق العناق واللحم، ثم دعاهم 10 عشرة وقال: كلوا من جوانب القصعة ولا تأكلوا من أعلاها، ولا تعروا العظم من اللحم، خليه مكسور عشان يزيد. فأكل الجميع، قيل 3000، قيل 8، قيل 800، إن شاء الله يكون 100، أكلوا جميعا عن آخرهم. ثم قال له: تعالى يا جابر، لم يبق إلا أنا وأنت، أقعد ناكل. فأكل، يقول: والله ما نقصت برمتنا شيء. ثم دعا زوجته صاحبة البيت وقال: كلي وأطعمي فإن بالناس حاجة. والشاهد هنا: كلوا من جوانب القصعة مما يليكم ولا تأكلوا من أعلاها، لأن البركة تنزل على أعلى القصع. إذن هذا الحديث وإن كان موجز، وإن كان بعض الناس الأفندية الكبار شوية قد يستقذرون هذا، كيف ألعق صوابع واحد تاني؟ يا لا ألعق صوابعي أنا. لكن الذي يمنعه من هذا الإحساس بالفوارق بينه وبين الآخرين، إحساسه بكثرة النعمة وفرتها، وأنه ليس في حاجة إلى هذه الأصابع يا الأخ. ولكن لا، ليس عن جوع، ولكن التماسا للبركة. ولهذا أيضا لعق الإناء لا تترك فيه شيء. فين الروح اللي تتركه؟ الشيطان ولا بسة الحسو ولا تغسلوا في البلاعة؟ يعني أحد من 3. إذن هذا الحديث من أهم آداب الموائد والأكل، وفيه تهذيب النفس وفي ترويضها على القليل من الطعام والقليل من النعمة. ننتقل مرة أخرى من منهج الحفاظ على الفضلات، إن صح أن نسميها، نجد الإسلام لا يعرف حاجة اسمها فضلات، يستفيد من كل شيء ولا يترك شيئا للشيطان أو يعدم ويتلف ويرمى. مر صلى الله عليه وسلم بشاة لميمونة يجرونها، شوف الحفرة يرموها فيها، فقال صلى الله عليه وسلم: هل انتفعتم بإهابها؟ الإهاب الجلد قبل الدبغ، هل تحضير، انتفعتم بالجلد إذا لم يمكن الانتفاع باللحم؟ قالوا: إنها ميتة يا رسول الله. وهذا فقه، الشاة ماتت ما ذكيت، والميتة نجسة، والنجاسة سرت إلى الجلد، فكيف ننتفع بإهابها وقد تنجس بموت الشاة؟ فأجابهم صلى الله عليه وسلم بمقتضى ما توصلوا إليه، قال: يطهره الماء والقرب، الدباغ إذا دبغته طهر. ولذا جاء الحديث: أيما ما للعموم، أيما إهاب دبغ فقد طهر. وأخذ بهذا العموم الظاهرية والإمام أبو حنيفة رحمه الله إلا في الخنزير، لأن الخنزير جاء فيه فإنه هو رجس، فقال: الضمير يشمل الخنزير بجلده وشعره ولحمه، والرجس لا يطهر. وابن حزم قال: هو داخل في أيما، فإذا دبغ جاد استعماله. والناس في هذه المسألة، هناك من يقول طهر ظاهرا لا باطنا، ويجود استعماله في اليابسات لا في المائعات، إلا الماء، لأن الماء قوي يدفع عن نفسه. هذه مسألة أخرى. يهمنا إيش؟ شاة ميتة، ما قبل صلى الله عليه وسلم يترك الانتفاع بما يمكن الانتفاع به وهو الجلد إذا دبغ. طيب، ونحن الآن لو وسعنا الدائرة نوعا ما وجئنا إلى حياتنا، حياتنا التي نحياها بلوازمها، موضوع واحد، السيارات. بعض البلاد التي يسمونها النامية ولا النايمة تجد عندها سيارات من 20 سنة مصنعة، ويحافظون عليها ويعملون لها صيانة إلى الآن تمشي. وبعض البلاد إذا مضى على السيارة موديل موديلين ثلاث اركن وجيب جديد، أبغى جديد، أبغى الموديل الجديد، وهذا فين يروح؟ ولهذا من حوالي 10 سنوات أو أكثر قبل طريق الهجرة، كتب واحد شاطر: لقد أحصيت من السيارات القديمة الملقاة على جوانب الطريق من جدة إلى المدينة يقول أكثر من 1000 سيارة. هذه الكتل الحديد لو كانت غير هنا تعاد إلى المصانع للتصنيع، بدل ما يستخرج الحديد من التراب كاستخراج المعادن من المناجم. لا، هذا حديد جاهز مستخرج. وهناك فعلا مكابس كبيرة تكبس السيارة وتطبقها زي علبة الكبريت، يعني متر مكعب، ثم تصدر إلى الأفران وتصهر من جديد وتصنع حديدا من جديد، ويستفاد بهذا. بعض البلاد الآن توجهت إلى ما يسمونه القمامة، يصنعونها ويستخرجون منها الزيوت والصابون ويستخرجون منها أشياء كثيرة، النفايات يصنعون منها الورق، لا يتركون شيئا من ذلك يذهب هباء، والإسلام أسبق الناس إلى ذلك. لكن المسلمين ايش بهم أسفل؟ ايش بالمسلمين؟ ها؟ نايمين. صح النوم، والله فعلا نايمين. الإسلام أسبق بكل فضيلة وأشد حفاظ خاصة على التراث. فمن لعق الأصبع إلى الموديل الجديد، بلاش سيارات، اسمحوا لي علي اليوم احنا أخذ حقي منكم. جاء العيد، أبغى أغير الكنب هذا، أبغى أغير فراش البيت، أبغى أغير الستاير. الله، ليش يا ابن الحلال ما هي جديدة ونظيف؟ لا، هذا عيد، أبغى موديل جديد، أبغى شيء الناس ما شافوه. تجي الزوجة بنت الحلال المباركة، كم كلفت في زواجها وفساتين بالشراء وبالكرى والليكون، ثم دعيت إلى حفلة خنقت زوجها، جيب لي فستان جديد. طب عندك يا بنت الحلال؟ لا، قد لبستها كلها ورآني الناس بها، أريد شيئا جديدا. يا سبحان الله، وماذا أفعل؟ دبر حالك، روح تدين، استدين، ترهقه بالدين من أجل أن يأتي لها فستان جديد تحضر فيه الحفلة. تسمعوا شيء ثاني ولا نكتفي بهذا؟ الفساتين تكفي. وهكذا يا إخوان، حبوا التقليد والتطلع. فلان سوت كذا، فلان سوي من أنا زي فلان، بل حتى أنت زي فلانة، يمكن هي عنده روح وحياته وانت خناقه، كما جاء في الحديث: إن من النساء من هي غل في عنق الرجل. اي والله، ما قد يتخلص منها ولا قد تريحه، ايش سوى فيها هذا؟ وهكذا يا اخوان، لو وسعنا الدائرة، ولا كفاية على قد هذا الحد من هذا الحديث، لعق الأصبع وحفظ النعمة، ندور مع كل المتلفات التي تضيع سدى وهباء ويمكن الاستفادة منها. إذن هذا الحديث وإن كان وجيزا وإن كان بعض الناس قد يستقدر، لكن مبدأ إسلامي في حفظ النعمة والصيانة والحفاظ على الأثاثات وعلى لوازم الأمور. أشرت البارحة أو قبل البارحة إلى نقطة وهي الصيانة. كل مشروع وكل عمل لا تعد له الصيانة الكافية مآله إلى الدمار، لأنه في نقص. وأشرنا بأن صيانة المشاريع أهم من إقامتها، وذلك في حق الكعبة المشرفة. الله سبحانه وتعالى قال: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، وإسماعيل. يبقى رفع القواعد ابتداء لمن؟ إبراهيم. وإسماعيل جاء تتمة. ولكن في الصيانة وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل على قدم المساواة أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين. وتطهير البيت صيانة، ترميمه إذا احتاج إلى ترميم، وتعهده بالنظافة والطهارة والتطيب. إذن صيانة البيت عند الله أعظم من إقامته. وهكذا جميع مشاريع الأمة: مصنع نسيج، مصنع زيوت، مصنع أسمنت، الطريق، السابلة التي يمشي عليها الناس والسيارات والأمة، لا بد من صيانة دائبة. المسجد النبوي صيانة بالنظافة، صيانة بالكهرب، صيانة بكذا. وهذا كله يدور حول الحفاظ على النعمة والحفاظ على المال لا يضيع. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه تكلم عن الطعام وأن المرأة لا تتصرف في مال زوجها إلا بإذنه. قالت: والطعام يا رسول الله؟ يعني حتى الطعام ما تتصرف إلا بإذنه؟ قال: خير مال أموالنا الطعام. الطعام هو خير أموالنا، الناس تسعى عشان يشد عشان الطعام. ولعل هذا القدر يكفي، والله المستعان.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: والراكب على الماشي.
هذا الحديث يعتبر كجزء من الحديث الأول: حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه. تتمة لسلم عليه يأتي تفصيل الذي يريد أن يأتي به هنا، بينما المؤلف أتى بنصوص في حق السلام وفرقها على ما سيأتي: كيفية السلام على أهل الذمة وعدم السلام. فكان في الواقع هذا الحديث ونظيره أولى بأن يكون مواليا لحديث إذا لقيته فسلم عليه. لقيته فسلم عليه صورة من صور المجتمع، واحد قابل واحد، ولكن هناك جماعة قابل جماعة، هناك ماشي يمر على جالس، هناك قاعد وهناك نايم. من الذي يسلم؟ تفاصيل آداب السلام. فجاء رحمه الله بهذا الحديث. نعم.
ليسلم الصغير على الكبير.
ليسلم الصغير على الكبير. ليه ما يسلمش الكبير على الصغير؟ قالوا: لأن السلام توقير واحترام، والحق للكبير. ولأن السلام معناه سلمت منك وسلمت مني. الكبير سالم من الصغير ما في يعني طبيعي، لكن الصغير هو اللي أحوج لطلب السلام والسلامة والعافية من الكبير. فمن باب التكريم ومن باب التوقير ومن باب الحاجة إلى السلامة الصغير يبدأ. فإذا التقى صغير وكبير إذا لقيته فسلم عليه. طيب لقيته أكبر مني، لقيته أصغر مني، خيرهم من يبدأ بالسلام. ولكن إذا ما في واحد منهم بدأ، من الذي يلزمه أن يبدأ بالسلام؟ هنا إذا بدأ أحدهم بالسلام فكان خيرا له، خيركم من يبدأ بالسلام. فإذا لم يبدأ واحد منهما جاء النظام، أنت يا الصغير تسلم على الكبير. نعم.
والمار على القاعد.
المار على القاعد، إنسان جالس على حافة الطريق وأنت مررت عليه، هو يسلم عليك سلام عليكم ولا أنت تسلم عليه؟ أنت يا المار تسلم عليه. نعم.
والقليل على الكثير.
في هناك نقطة أخرى، والراكب على الماشي. أحسن. طيب، والقليل على الكثير. خمسة ماشيين سوا، لقيتهم جماعة عشرة تسعة ثمانية، طيب لقيته فسلم عليه. إن بدأ أحد الطائفتين بالسلام الحمد لله، إذا لم تبدأ وأردنا نتحاكم ونطالب بحق السلام وحق المسلم على المسلم، وأرادت إحدى الجماعتين أن تطالب بحقها، أي الجماعتين يلزمه أن يبدأ بالسلام، القليلة ولا الكثيرة؟ على مقياس الصغير يسلم على إيش؟ على الكبير. فكذلك هنا القليل يسلم على إيش؟ على الكثير. نعم.
وفي رواية لمسلم، والراكب على الماشي.
نعم، والراكب على الماشي، أنت تركب دابة، فرس، بعير، اللي هو لو سيكل، وتعديت على واحد واجتزته تسلم عليه، لأنك أنت متمكن بالسلام. والراكب على الماشي.
وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجماعة أن يرد أحدهم. رواه أحمد والبيهقي.
هنا إذا لقيته فسلم عليه، ونحن عشرة التقينا بعشرة، يبقى واحد مقابل واحد، هل كل واحد يسلم على واحد؟ لا، تشويش هذا. الجماعة كالشخص الواحد، كالجسد الواحد، ونفترض في أن تلك المجموعة شخص واحد وتلك المجموعة شخص واحد، فإذا سلم أحد الجماعة على الأخرى أجزأ عن التسعة الباقين أن كل واحد سلام سلام سلام، وكذلك في الرد على السلام. إذا رد واحد من الجماعة الثانية وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أجزأ عن بقية جماعته في أن يرد كل واحد سلاما. إذن من باب المؤاخاة والتضامن والوحدة، وكما قيل مثل المؤمنين في توادهم كالجسد الواحد، فواحد من الجماعة يسلم يجزئ، واحد من الجماعة الثانية يرد يجزئ، والله تعالى أعلم.
وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. أخرجه مسلم.
السلام عليكم. هذا الإسلام في عزته وقوته وفي تمكنه وسيطرته، لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، كأنهم في نظر الإسلام لا شيء، لا يستحقون السلام، وإذا لقيتموهم في الطريق فألجئوهم إلى أضيقه. ما تسيبوا لهم الطريق كده فسيح، لا، ضيقوا عليهم حتى يجوا على حافة الطريق إصغارا لهم. وهل هذا على عمومه حتى اليوم، أو أن الأمور تتغير بتغير الأحوال؟ جاء عن الشافعي رحمه الله قال: إذا كانت هناك حاجة لهم، حاجتنا إليهم، لا مانع أن نبدأهم بالسلام، ولكن ليس كصيغة السلام بين المسلمين، بل السلام عليكم فقط. وسيأتي فيما إذا بدأ الذمي المسلم بالسلام كيف يرد المسلم على سلامه، وسيأتي للمؤلف بيان هذا. ولكن يهمنا يسلم القائم على القاعد والراكب على الماشي والصغير على الكبير. يستثنى من إفشاء السلام صور لا تليق. إذا كان الإنسان يقضي حاجته لا حاجة أن تسلم عليه. إذا كان مع أهله لا تسلم عليه. بعضهم يذكر أيضا إذا كان يأكل الطعام، لكن هذه إيش يمنعها؟ عشان أقول له تفضل؟ قال هو مشغول. إذا كان يقرأ القرآن تسلم عليه أو تتركه؟ من قال لا يسلم عليه لأنه مشغول بتلاوة كتاب الله فلا يقطعه، والآخرون قالوا يشير بالرد: السلام عليكم، عليكم السلام، لكن ليس أقوله كده. كان شيخنا الشيخ محمد ابن تركي كان في الدرس، فمر عليه إنسان وسواله بيده كده، عمل له بيده، جاء الثاني سواله كده كده: السلام عليكم، حركة بدون صوت. هذاك سوى كده، سواله بيد، الثاني سواله كده، فالشيخ قال له: هذا الشيخ؟ قال له: انت جاي تقول لي اناطحك؟ انا ما اناطح. لا، قال: بسلم عليك. قال: هذه ما هي سلام، هذا ما هو سلام. أعراف الناس كثيرة، يكون باليد معها من بعيد بأي حالة من الحالات. إذا سلم على إنسان وهو يقرأ، هل يرد عليه السلام إشارة أو يترك حتى يفرغ ثم يرد السلام؟ وبعضهم قال يرد، يمسك عن القراءة ويرد السلام، لأن الرد فرض والتلاوة سنة، فلا يضيع الفرض من أجل السنة. وإذا سكت عن القراءة ورد السلام بالقول استأنف القراءة بالاستعاذة، يعيد الاستعاذة مرة أخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويستأنف يقرأ. إذن هذا ترتيب مراتب التسليم، ومن الذي يبدأ من حيث الترتيب في الوجوب وأما في الاختيار فأخيرهم أو أفضلهم أو خيرهم الذي يبدأ الآخر بالسلام. هناك ما أشرنا إليه، إذا أن الذمي بدأ المسلم بالسلام، السلام عليكم، هل يرد عليه المسلم وعليكم السلام أم يسكت؟ قالوا لا، إذا قال الذمي للمسلم السلام عليكم لا يقول وعليكم السلام، يقول وعليكم، لأن الذمي حينما يسلم على المسلم لا يقول السلام، يقول السام، والسام الموت، فكأنه يدعو على المسلم بإيش؟ بالموت، فترد عليه وتقول وعليكم، مو علينا احنا لحالنا، لا علينا وعليكم. وبعضهم يقول يحذف الواو عليكم، ولكن الشارع هنا رجح بوجيء الواو. وحدث أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السام عليكم، فقال صلى الله وعليك، فقالت عائشة عليك وعلى أبيك وجدك يا صفة، كان مهلا يا عائشة رفقا، قد أما سمعت ما يقول السام عليكم؟ قال أنت ما سمعت كمان اللي أنا قلته؟ قلت وعليكم، إذا قال السلام عليكم قلت له وعليكم أنتم كمان يعني. فهذا تنبيه منه صلى الله عليه وسلم، لأنهم ربما ألحنوا في القول إيذاء لرسول الله، كما جاء النهي عن قولهم راعنا. المسلم إذا قال راعنا يعني من المراعاة والمتابعة والحفاظ علينا وخلي بالك منا، لكن اليهود إذا قالوها راعنا بمعنى أرعننا، الأرعن، والأرعن شبه المجنون. فكان المسلمون يسمعون اليهود يقولون راعنا ويظنون أنها من المراعاة، فكانوا يقولون مثلهم، فنهاهم الله سبحانه وتعالى عن تلك الكلمة التي يلحن فيها في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن أحدكم قائما.
تقدم أيها الإخوة من آداب الطعام ألا يمسح يده قبل أن يلعق أصابعه أو يلعقها غيره، تنبيه على حفظ النعمة وشكرها والتواضع لله. ثم جاء إلى آداب الشرب، وللشرب آداب، منها ما نص عليه المؤلف هنا، ومنها ما إذا كان هناك جمع يشربون من إناء واحد. فإذا كان هناك جماعة وهناك إناء واحد كالقدح مثلا، قدم الشراب إلى سيد القوم ثم أدير عن يمينه، وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه أتي بشراب وكان على يمينه ابن عباس غلام، وعن يساره أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه،
فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم التفت إلى ابن عباس فقال: أوعطي الشيخ، أي الذي عن يساره؟ فقال: والله يا رسول الله لا آذن لأحد بسؤرك، أو لا أوثر بسؤرك أحدا على نفسي. يريد بالسؤر البقية، التماسا لبركة موضع ما شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، حينما نزل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته يصنع الطعام، أو تأتي الجفان من الجيران فيقدم لرسول الله، وينتظر هو وأم أيوب حتى يرجع بالقصعة من عند رسول الله، فيأكلون من موضع ما أكل رسول الله التماسا للبركة. وهكذا من آداب الشراب أن يكون آخر من يشرب ساقي القوم، كما جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: ادعوا أهل الصفة. فجاءوا. يقول أبو هريرة: وإني والله لشديد الجوع والعطش، فأعطاني القدح وقال: اسق القوم. يقول: انظر إلى الحليب في القدح وإلى عطشي وإلى أمر رسول الله، فلم أستطع أن أشرب، وكلما سقيت إنسانا نظرت ما في القدح، إلى أن شرب الجميع. ثم قال صلى الله عليه وسلم: تعال يا أبا هرير، أو يا أبا هر، لم يبق إلا أنا وأنت، فاشرب. يقول: فشربت حتى رويت، فرددت القدح، قال: اشرب، 3 مرات. يقول: حتى رويت من شعري إلى ظفري، وبقي القدح كما هو. وهذا الحديث: لا يشرب أحدكم قائما، له تتمة يذكرونها من باب التشديد والوعيد على الشرب قائما، وهي: فإن نسي وشرب قائما فليستقي. يتقايأ هذا الشراب الذي شربه قائما، سواء كان ماء أو غيره. ويحمل العلماء على أن الأمر في يستقي إنما هو للإرشاد وليس للوجوب، لأن فيه مضرة على صحة الإنسان. ثم ذهبوا يتناولون الحكم في الشرب قائما، أمحرم أمكروه أم جائز؟ فالجمهور على أنه مكروه، إلا الظاهرية قالوا إنه محرم. والذي صرف النهي عن التحريم ما جاء عن علي رضي الله تعالى عنه وعن العباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحج دخل زمزم وقال: اسقوني. فقال العباس للفضل: ايت لرسول الله بشراب نظيف من عند أمك. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، اسقوني من هذا، أي الذي يشرب منه الناس. فقال له: إن الدلاء يتناولها كثير من الناس، وأحب أن أقدم لك شرابا نقي. قال لا، بل مما يشرب منه الناس. فشرب قائما، فقالوا إن فعله صلى الله عليه وسلم المغاير لنهيه يدل على أن النهي للكراهية وليس للتحريم. والظاهرية أجابوا عن هذا بقولهم لقد شرب صلى الله عليه وسلم من ماء زمزم قائما ولم يشرب غيره قائما، فتكون هذه لأحد أمرين، إما لخصوصية زمزم وإما لطبيعة المكان، لأن موضع زمزم يجري فيه الماء وليس مناسبا للجلوس، فلو جلس لتبللت ثيابه من الماء الذي يجري من فضلات الناس ومن بقايا الدلاء التي يشربون منها ويفرغون الباقي في الأرض، فكانت هناك موانع تمنعه صلى الله عليه وسلم من أن يشرب جالسا. والذي يهمنا في هذا ما السر في النهي؟ نجد بعض الناس يقولون إن النهي يتعلق بناحية طبية، لأن الشراب الهني حينما يكون الإنسان جالسا مستريحا في جلسته وليس مرهقا، لو أن الإنسان كان يجري وجلس وأراد أن يشرب فشرب في حالة تعبه من الجري كان ذلك إساءة على المعدة وكان ذلك مضرا للصحة. وبعضهم يعلل بأن الحركة تحدث حرارة في الجوف، فإذا ما جاء الماء البارد مفاجئ لتلك الحرارة كان مباغتة. ونحن نرى الزجاج لشدة صلابته إذا كان باردا شديد البرودة وأتيته بالحار فإنه ينشرع ينكسر. وهنا من باب الشيء بالمناسبة تأتي بالكأس سمكه 2 ملي تقريبا ويكون بارد، تصب فيه الحار حالا ينكسر، ونجد ما يسمى بالترمس الثلاجة الصغيرة سمك الزجاج حقه 0.5 ملي أو أقل، تضع فيه الماء الحار إلى أقصى غليانه لا ينكسر، فكيف بهذا المتين 2-3 ملي ينكسر وهذا 0.5 ملي أو أقل منه لا ينكسر؟ ها حقون الكيمياء والفيزياء، طبيعة الزجاج سريع التمدد، فإذا جاء الحار داخل الكأس الجانب الداخلي الذي يباشر الحار يتمدد، بينما الحرارة لم تصل إلى الجانب الخارجي، فالجانب الخارجي لا يتمدد لأنه لم يأتيه ما يجعله يتمدد، فتمدد القسم الداخلي يسبق تمدد القسم الخارجي فيفسح له طريق فيكسره. أما زجاج الترمس زي الورقة يبرد في وقت من برا وجوه في لحظة ويسخن في لحظة من برا وجوه في لحظة، ما في امتناع لامتداد التمدد الداخلي، أول ما يبدأ تمدد داخلي يكون تمدد خارجي لأن السمك رقيق. يهمنا في التنبيه على هذا مقدمة، إذا كان الإنسان مجهد فإن المعدة تكون حارة، وكذلك إذا كانت خالية من الطعام فإنها تكون حارة، بل إنها ربما عادت على نفسها تهضم نفسها مثل الرحى، تضع لها الحب تطحنه، فإذا أدرتها بغير حب الاحتكاك يكون على جرمها، تكون منقوشة ومتهيئة للطحن الناعم، فإذا أدرتها على نفسها بدون الحب يتحات موضع الاحتكاك فيها، تأكل نفسها بدل ما تطحن الحب تطحن نفسها. فكذلك المائدة، ولهذا يحذرون من شراب الماء البارد على المائدة الخاوية. وكان الزبير يواصل إلى 7 أيام، وإذا أراد أن يفطر لا يشرب الماء، يؤتى بالسمن ويوضع فيه التمر فيذاب التمر في السمن ويأخذ منه جغمات إلى أن ينفتح الجوف أو تتفتح المعدة للطعام وتشتغل على هذا الذي جاءها من جديد، وهو تمر وسمن لا يضر المعدة شيء، ثم بعد ذلك يتناول الطعام قليلا قليلا. فقالوا كذلك الإنسان وهو قائم يبذل جهد، وإذا كان جالس يكون أقل جهدا، والقلب يسرع النبض ويبطئ النبض بقدر حاجة الجسم إلى الطاقة. وتلاحظ إذا أنت جريت أو عملت عملا مجهد تلاحظ سرعة ضربان القلب، وإذا جلست واطمأننت أو اتكأت أسرعت ببطء ضربات القلب، لأنك حين أداء المجهود القلب عنده إحساس ذاتي عن طريق الشبكة العصبية يسرع في النبضات ليمد الجسم بالغذاء والأكسجين والطاقة التي تعادل الحركة. فإذا ما ذهب الجهد وصار عاديا طبيعيا قلل النبض وقلل الدفع، لأن الأقليل يكفي الجسم. وبالمناسبة تلاحظ إذا جئت إلى الطبيب وأراد أن يأخذ مقياس ضغط الدم لا يأخذه مباشرة، اجلس ويتحدث معه فترة، ولو أحاديث عادية أسئلة حول المرض وليست مقصودة، لكن مقصودة أن يهدأ وأن يأخذ القلب طبيعته في ضخ الدم لجسم معتدل، ليس هو مجهد وليس هو نائم، وحينئذ يأخذ مقياس ضغط الدم فيكون القياس سليم. فإذا كان الإنسان قائما كان يعطي جهدا أكثر، وإذا كان جالسا كان يعطي جهدا أقل. فالشرب قائم والجسم مجهد والجوف حار هذا مضر بالصحة، بل إن العوام، أقول العوام، يقولون إن كثرة الشرب قائما تسبب مرض الاستسقاء، يعني وجود الماء خلف جلدة البطن خارج الأمعاء. والله تعالى أعلم، ما سأل فيها طبيب ولكن نسمع على ألسنة العوام. إذن نهى صلى الله عليه وسلم أن يشرب الإنسان وهو قائم. وسمعت من طبيب بأنهم الذين يتعاطون غذاء ملكة النحل يوصيهم أطباؤهم بأنه لا يتولى لا يتعاطاها قائما ولا جالسا من عمل، ولا يتعاطاها إلا بعد جلوسه وهدوئه واسترخاء أعصابه، ويأخذها ويأخذ بعدها شيئا فيه دفء، ثم يتمدد في الفراش وتسترخي أعصابه. يقولون بهذا يمكن أن يستفيد الجسم من هذا النوع من الغذاء، أما يأخذ وهو قائم وهو ماشي وهو متعب، قالوا تتلاشى في حرارة الجوف ولا يستفيد منها كما لو أنه أخذها في غاية من الهدوء. ونحن لسنا في حاجة إلى هذا كله، ما دام جاء النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان لأمر صحي أو لأمر شرعي أو لأمر أدبي. كن إنسان يقف ويشرب وهو قائم ليس في السمت ولا حسن السمت كما لو جلس وكان مستقرا وكان هادئا، والله تعالى أعلم.
وعنه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. متفق عليه.
هذا من أدب اللباس. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا انتعل أحدكم، أي افتعل النعل أي لبسه، فليبدأ باليمنى، ولتكن اليمنى هي الأولى في اللبس، ثم يلبس اليسرى، وعند نزع النعل ينزع الإيش؟ ينزع إيش عندنا؟
وإذا نزع فليبدأ بالشمال،
وتكون اليمنى أولهما لبسا وآخرهما انتزاع. نجد علماء الحديث في الشرح يقولون: اليمنى لها الكرامة، ومن كرامتها أن تلبس أولا، والانتعال حفاظ على البدن وإكرام القدم، فتكون آخرهما انتزاعا امتدادا لإكرامها. ولكن القضية أبعد من هذا، وليست خاصة على النعل، بل إن بعض الشراح قال: وكل ذي زوجين كالخف وأكميم الثوب يبدأ باليمين وينتهي باليسار. التيامن والتياسر قاعدة عامة في الإسلام، والمؤلف أتى بحديث أعم من هذا جاء به في الوضوء، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: كان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في ترجله وفي تنعله وفي شأنه كله، كان يعجبه التيامن، وكان يأمر: إذا اضطجعت فليضطجع على شقه الأيمن، إذا أكل فليأكل بيده اليمنى. وقالوا إحياء للسنة، وقال بعض المتأخرين إن في الحث على التيامن في الصغيرة والكبيرة، إذا لبست ثيابك فالبس الكم الأيمن أولا، لبست نعليك البس النعل الأيمن أولا، رجلت شعرك رجل الجانب الأيمن أولا، في غسل الجنابة فغسل أفاض الماء على شقه الأيمن ثم أفاض الماء على سائر جسده، وهكذا. وتكريم اليمنى جاء أيضا ذكره المؤلف في باب الاستنجاء: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، تكريما لليمنى. وقالوا اليسرى واليمنى من حيث هما أعضاء في الجسم سواء، بخمسة أصابع وحركة سواء. إذا أكلت باليمنى وصلت اللقمة إلى الفم وأخذت طريقها، إذا أكلت باليسرى أخذت اللقمة إلى الفم وأخذت طريقها، إذا نمت على شقك الأيمن ثم سدحت على ظهرك ثم كذا نمت. ولكن قالوا في كل جزئية من هذه حكمة، ويجمع ذلك كله حكمة عامة. حينما تأوي إلى فراشك وبسهو منك أو جبلة نمت على اليسار، قلت لا على اليمين، وعدلت مضجعك على اليمين، تقوم من النوم تلبس ثيابك، سبقت اليسرى قلت لا السنة اليمين، جيت خارج تبغى تلبس النعل سبقت اليسرى قلت لا السنة اليمين، أخذت السواك تبدأ بميامن الأسنان قبل مياسرها، تقليم الأظافر تبدأ باليمين ثم باليسار. فكما قالت: وفي جميع وفي شأنه كله، يعجبه التيامن في ترجله وتنعله وطهوره، وفي شأنه كله. إذا أنت جعلت في صدرك السنة التيامن، كانت كل حركة منك تدعوك إلى السنة وتذكرك بها. فإذا كان أمرا آخر من العبادات من المعاملات، فيا ترى تأخذ بالسنة في النوم وفي الأكل وفي الشرب والقيام والقعود، ولا تأخذ في السنة في الحلال والحرام؟ لا، كثرة أخذك للسنة وحرصك على التعاطي بالسنة وهو من جانب اليمين واليسار، يجعل عندك حرصا وملكة بأن تجعل حياتك كلها على إيش؟ على السنة. إذن هذا مبدأ بأنه ينتعل اليمنى أولا، ويلبس اليمنى أولا، ويأكل باليمين ويشرب باليمين، ويضطجع على شقه الأيمن، كل ذلك من السنة، وحث عليه صلى الله عليه وسلم. أما الاضطجاع على الجهة اليمنى، فيقول الأطباء: القلب في الجهة اليسرى، فإذا نمت على الجهة اليسرى ميل القلب على تجويف الصدر وركن، فاستغرق في النوم وقل إحساسه. إذا نمت على الجنب الأيمن كان القلب معلق داخل الصدر كتعلق عنقود العنب، وتعلقه يجعله أشد حرصا وحساسية إلى الانتباه، بحيث لو سمعت أدنى صوت، والمقصود الأذان إذا أذن للفجر، إذا كنت على شقك الأيمن أنت أسرع سماعا، على شقك الأيسر أنت أثقل نوما وأقل سماعا. والله تعالى أعلم.